بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث عن الإمام الباقر من آل محمد عليه السلام: ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة أحب إلي من الصلاة على محمد وآل محمد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. في الحديث الشريف عنهم عليهم السلام: إن كان النبي من الأنبياء ليأتي قومه فيقوم فيهم، يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى توحيد الله، ما معه مبيت ليلة فما يتركونه يفرغ من كلامه ولا يستمعون إليه حتى يقتلوه، وإنما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده على قدر منازلهم عنده. من هو الفقيه؟ عنوان بدأنا معه قبل فترة. المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الامتداد الطويل، بدأت في القرن التاسع الهجري وإلى يومنا تتقسم إلى مفاصل ومواطن. بين النقلة النوعية والتراجع الذريع مسارات كثيرة لها إسهاماتها في حال التقدم والتأخر. المسار العلمي هو الحصيلة، هو المنتج. المسار الاجتماعي هو الظرف، الضاغط. المسار الرسمي حركة المراقبة اللصيقة. المسار الفكري روح الانفتاح والانعتاق من الموروث المشوه. في هذه المرحلة أو في تلك المرحلة والحقبة الزمنية اشتد الصراع الفكري والعلمي والمنهجي والبحثي والتحقيقي بين مدرسة الإخباريين وما يؤمن لها الموروث من الموقع، ومدرسة الأصوليين التي غادرت مساحة التهجي الأول لمفرداتها متطلعة إلى الآفاق من حولها. في هذه الفترة الدولة الصفوية تبذر بذورها وتؤسس القواعد في أكثر من مكان ومكان. هذه المرحلة الأحساء أطلت على المشهد العلمي من خلال واحدة من القمم السامية والهامات الرفيعة والفكر المتحرر المتقدم في نقده. إنه ابن أبي جمهور الأحسائي رضوان الله تعالى على روحه لروحه الفاتحة. في هذه المرحلة وضعت الأحساء قدمها الثابتة في الأوساط العلمية من خلال ابن أبي جمهور قدس سره الشريف. وهذا الرجل يمثل نقلة نوعية في مدارس العلوم الدينية بتعددها الموقع جغرافيا وحساب الزمن وما كان مألوفا ومأنوسا من التيارات الفكرية المتواصلة والمتقاطعة بسطا على مال الزمان والمكان من أثر في ذلك. ابن أبي جمهور من قرية التهامية الملاصقة لجبل القارة المعروف المشهور. هذه القرية كان لها امتدادها العمراني الكبير، حيث يعد من أطرافها وتوابعها ما يعرف اليوم بمزرعة سلطانة غربا والمزاوي جنوبا وأطراف الحليل شمالا، وهكذا الأمور تتوزع جغرافيا. حاضرة مدنية، تقدم علم، حراك علمي ديني كبير. الشيخ ابن أبي جمهور حظي بكوكب من الأعلام النافذين في البحث والتحقيق صقلوا مواهبه، صقلوا القدرات التي وهبه الله إياها من ذكاء حاد وحافظة وقادة وحضور ورغبة جادة في التحصيل والتقدم. على يدي أبيه العالم الجليل تلقى معارفه الأولى كأغلب الأعلام الذين يخرجون من الأسر العلمية، ثم على جمع من أعلام المدرسة التهيمية في وقتها، ثم يمم شطر النجف الأشرف حيث الحاضنة العلمية الكبرى والتي كانت تعيش أعلى درجات الرشد وقتها، كما سأشير إلى بعض الأعلام الذين صنعوا مجد النجف السامي الرفيع في تلك الفترة. التصق بالشيخ الفتال وهو علم من أعلام النجف المتقدمين في قراءاتهم واستنطاقاتهم الفقهية. أجيز منه ثم عزم على الحج، طرق أبواب الشام، حط رحله في لبنان. وقتها لبنان تمثل منعطفا كبيرا في الحاضنة العلمية والإبداع العلمي أيضاً. ومن خلال تلك الفترة والأعلام الذين عاشوا فيها رفدت الحوزة بأهم الكتب والأكثر قدرة على الأخذ بيد الإنسان العالم الباحث إلى المسافات البعيدة. الشهيد الأول واللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني البهجة المرضية في الشرح على اللمعة، الشهيد له ولد اسمه الحسن كتب معالم الدين، أحدث نقلة نوعية جبارة جدا في أصول الفقه، المحقق الكركي، أعلام كثيرون منهم العلامة الجزائري. وبالمناسبة الشيخ رضوان الله تعالى عليه كان يبحث عن ضالته لا في الأسماء والمسميات، وإنما في كنه الجواهر والمعادن أيضا. التصق بالشيخ الجزائري واستفاد منه حتى أجازه. تلاحظون على أن لبنان وقتها تزخر بالكثير من الأعلام اقتنص هذه المفردة، والحال كذلك في النجف الأشرف، هناك الجزائري وهنا الفتال. هذا يدلل على ماذا؟ على حسن الاختيار، وعلى أن التعامل مع ما يوصل إلى النتيجة لا ما يكسب شهرة كما يحصل اليوم. حضرت عند فلان الآية وفلان الآية، هذا لا يكفي، كم استفدت من الآية هذا هو المهم. وأما تقطع الليالي والأيام وتركب منها الشهور والسنوات ثم تأتي إلى أبناء مجتمعك وحاضرتك العلمية الصغيرة حوزة الأحساء وتقول أني تتلملت على المرجع الفلاني والآية الفلاني، هذا لا يقدم. المرجع محفوظ مقامه في محله، والعالم كذلك، أما أنت من أنت؟ هكذا كان الشيخ ابن أبي جمهور يتعامل مع الواقع الذي يأخذه إلى حيث أراد الوصول. لذلك أجيز في النجف حين حط رحاله، وأجيز في لبنان الجنوب عندما حط رحاله. من تلامذته السيد شرف الدين الطالقاني والشيخ علي الكركي وعطاء الله الإستر آبادي والمحقق رضوان الله تعالى عليه الكركي. قائمة طويلة اقتصرت على هذه الأسماء الأربعة، لأن الأستاذ إذا ما أجهد نفسه واستطاع أن يبني كوكبا ولو محدودة العدد، يعني ذلك فيما يعنيها التميز في تشخيص التلامذة والعناية بهم والوصول من خلال ذلك إلى مسافات بعيدة. اليوم بات التباهي بعدد التلاميذ الذين يحضرون في الدرس، يقال درس فلان ناهز 2000 والمرجع الكذائي في حدود ذلك. كانت تعد الأمور برؤوس الأصابع ثم تعدتها للعشرات ثم المئات ثم الآلاف، وربما نشهد كحال حساب المظاهرات التي تحصل هنا وهناك. الشيخ الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه حضر درسه الخاصة وتخرجوا على يديه، وما منهم إلا وقد أصبح فقيها معتبرا معتمدا ومرجعا. مصنفات الشيخ ابن أبي جمهور تنوف على الأربعين مصنفا في شتى العلوم والفنون، مما يدلل على موسوعيته. وحتى إذا ما اقترب الإنسان أكثر ووجد أن معالم مدرسة الحديث تفرض نفسها، فلم يكن تبعيا لمن تقدمه، وإنما مبعثرا للأوراق ومحللا للأفكار وناقدا ومميزا بين الغث والسمين، حتى انعكس ذلك على مدرسته الفقهية. وربما أوفق في يوم من الأيام أن أضع يدي على بعض المسائل التي تنسب في القرون الأخيرة لبعض الأعلام وكأنها من مبتكراتهم، حال أن ابن أبي جمهور في القرن التاسع الهجري يخلص إلى تلك الآراء ويؤسس لتلك المسائل. لكن يبقى ابن جمهور ابن الأحساء، من أشهر كتبه عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية في علم الحديث، مجلي مراعاة المنجي. هذا الكتاب مزيج بين فنون ثلاثة: الكلام، الفلسفة، والعرفان. ومن هنا جاءت الدخيلة كما سأشير. درر اللآلي العمادية في الأحاديث الفقهية، وهي موسوعة كاملة. وأخيرا بداية النهاية في الحكمة الإشراقية. ابن أبي جمهور عندما ولج مدرسة العرفان وحساسية بعض الذوات من هذا المسار واضحة وإلى يومنا مع شديد الأسف، حال أن مدارس العلم والمعرفة مفتحت الأبواب. أستغرب ممن يريد أن يصادر عقول الناس وأراء الناس وأفكار الناس وتوجهات الناس واختيارات الناس. من أعطى لهؤلاء السلطة على ألا يفكروا إلا من خلال تفكيرهم وألا يختاروا إلا ما اختاروه لهم؟ حط رحله في سني عمره الشريف الأخيرة عند ثامن الحجج من آل محمد. وقتها كانت حاضرة علمية تتوثب لاقتناص الأعلام وإضافة الأسماء كي تعطي للتلاميذ والبناء أسس محكمة. كان من حظ حوزة خراسان هذا الرجل العظيم العملاق في علمه وفكره وأصالته وتدينه وثباته وانتمائه. مدرسة خراسان عامرة بشتى الفنون، ومما يميز الدراسة في الآفاق غير العربية حرية التنقل بين العلوم، وهذا واضح وبين. لا يوجد تحجير على باب من أبواب العلم والمعرفة. صحيح يحارب التيار الغير المرغوب فيه والذات الغير مرغوب فيها والمزعج في فكره وطرحه وتوجهه وملامسته لبعض الأمور التي ربما تحدث شيئا. الشيخ رضوان الله تعالى عليه معالم شخصيته اكتملت في خراسان، ألقى الأعلام القيادة بين يديه، تحرك وأفرغ واستقطب وفرع. الجهة الثانية التي تكشف لنا ما لهذا الشيخ العظيم من جلالة قدر وعلو منزلة رسائل الإشراق المستشرقين حول نتاج هذا الرجل العظيم الفكري والعلمي. عنت بعض المدارس الاستشراقية التي تحركت في الشرق منذ القرن السادس الميلادي، وازداد حراكها في القرن الثامن والتاسع والعاشر الهجري. هؤلاء عمدوا إلى تصيد الشذرات والمفردات الكتب ونقلوها إلى أوروبا، وأسرجوا دنيا أوروبا وأناروا الدنيا بعد ذلك. ونحن لا نملك من يومها إلى يومنا إلا من تقلد، ولأي جهة تتبع، وخلف من تصلي. هذا قدرنا، وهذا القدر يراد لنا ألا نغادره قيد أنملة واحدة. من الميزات التي امتاز بها هذا الشيخ العظيم في بحثه، في فكره، في عطائه، صنع حالة المزيج العلمي بين أعتى المدارس الفكرية في الوسط الإسلامي وقتها. بكل أدب، بكل احترام، بكل تقدير، لم يكفر أحدا، ولم يضلل أحدا، ولم يطرد أحدا من رحمة الله وولاية أهل بيته، وإنما كان رحب الصدر، لأنه يملك القدرة على الإقناع من خلال الدليل. أما الطرق الأخرى فهي طرق تعسفية يراد من خلالها لي الأعناق وقطع الألسن، وليتهم ينهلون. من مسير علمائنا الماضين الذين لم يتمثلوا إلا ما اختطه الحبيب المصطفى محمد. كانت مدرسة الكلام بين الأشاعرة والمعتزلة على أوج حراكها، حتى أن الصراع استحكم فيما بينهم وهم من المسلمين العامة. لم يستطع هذا الطرف أن يقنع الآخر والعكس صحيح، حتى سالت الدماء فيما بينهم، وجاء هذا الشيخ الجليل الحكيم ووضع يده على مكامن الخطر في المدرستين، وجاء بالإكسير الأعظم ليقارب بينهما، بحيث أصبح يجبر الآخر على أن يحني رأسه احتراما وإجلالا وتقديرا لذلك النتاج. ثم التفت إلى مدرسة الفلسفة التي تتحرك وفق مشربين، مشرب المشائين ومشرب الإشراقيين. الثاني إمامهم السهروردي، والأول إمامهم ابن سينا. وبين المدرسة الإشراقية والمشائية بون شاسع، لكن هذا الشيخ الجليل لما كان يحفل به من فكر ووعي ودراية، أنا كنت أقول ولا زلت، نحن لا نحتاج كثيرا إلى العلم بقدر ما نحتاج إلى العقل والحكمة، بمعنى وضع الشيء في موضعه. وإلا مجرد العلم الكل يستطيع أن يصل، حتى أنها أحيانا تصل إلى درجة الذم كما حصل في القرآن، مثله كمثل الحمار يحمل أسفار. ليش؟ ما عنده عقل. عنده كثرة العلم اللي عنده مثلته السماء بالحمار الذي يحمل الأسفار. لماذا؟ لأن العقل معطل، ما يهم الأمة تروح أدراج الرياح وتجري أنهار الدم هنا وهناك ما دام سالما على نفسه ورأسه وأهله وعشيرته وحاشيته. قارب بين المدرستين، وكلكم يعلم ماذا تعنيه الفلسفة. الفلسفة فيها منزلقات خطيرة، لمن لا يأخذ الفلسفة من أهلها وأربابها. أما الذين أخذوها من أهلها وأربابها ساروا بالأمة سيرا سجحا. ولنا في السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه والإمام الشهيد الصدر الأول خير دليل على ما هو المدعى، أرباب فلسفة وإعمال عقل، لذلك النتاج هذا النتاج. حياته طويلة عريضة كبيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كتبت في هذا الشيخ الجليل أرجوزة من الشعر، نظمت فيها حياة هذا الرجل العظيم، تقع في 349 بيت شعر، وذيلتها بقيود بيانية، تعريف بأساتيذة، تلاميذة، مسقط راسه، تنقلات الأعلام الذين رآهم استجاز منهم، يعني إن شاء الله كتاب طيب يكون إن شاء الله، بركة دعاكم طبعا إن شاء الله، وهذا قليل في حقه. رب سائل يسأل، لماذا لا نرى اليوم من الأحساء من هو في ثوب ابن أبي جمهور وقامته؟ ولماذا لا نرى من يمثل منارة الشيخ الأوحد في علمه وعطائه؟ وما لنا لا نرى الإشارة المدللة على نتاج الشيخ محمد حسين أبو خمسين والشيخ العيثان رضوان الله تعالى عليه؟ وقائمة طويلة عريضة، حتى لا يصير بعد نخاف بعد يقولون ليش وما ليش وخلاص. عقبات في طريق الإبداع نرجئها للأسبوع القادم إن شاء الله. ليش الأسبوع الجاي إن شاء الله نشوف ليش، ليش غيرنا يتقدمون إحنا نتأخر؟ ليش أسماءهم تكتب بالخط العريض ونحن في ذيل الصفحة بقلم خجول؟ ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها، ليلة الجمعة القادمة نكون في خدمتكم جميعا، يصعد الأعواد سماحة الشيخ يوسف الجاسم إن شاء الله، نكون في خدمة الجميع ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله. بالنسبة للمسح الصحي على مستوى المملكة، يبدو بدأ عملية الزيارات لبعض البيوت، وهناك عدم رغبة عند الكثير من الناس في أن يتعاون ويتعاطى مع هذا الملف. طبعا هذا المشروع لصالح المواطن بنسبة 100%، سواء كان لديه وظيفة أو لم يكن لديه وظيفة، لأن الأمراض اليوم أيضا هي باتت تتناسل، يعني كل مرض حط لك عنوان تحت عدة عناوين من الأمراض، يعني هو يولد بعضها بعضا. إذا نزلوا للساحة جمعوا الأرقام وبوبوها، وقتها تفتح المسارات من أجل وضع الحلول للأمراض الكثيرة، والقسم منها مع شديد الأسف يعني صعبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلي أحدا بمرض. فالأمور طبيعية، يعني أنا واحد يعني أعطيتهم أن يجون ونعطيهم المعلومات اللي يبونها، ما عندنا أي مشكلة. إيش مشكلة؟ أي مشكلة ما موجودة، فاللي عنده رغبة يسجل اسمه وجواله وهم يدقون عليه يقولون احنا بالتليفون يقولون احنا جايينك الوقت الفلاني، معلومات بسيطه وعينات ايضا بسيطه يشوفون من خلالها الامراض الاسره او امراض الكذا امراض الكذا. احنا بالنسبه للحي اؤكد عليهم روح التعاون، لان هذا في صالحنا، صالحنا كحي كمنطقه كبلد كمملكه بكاملها ان يكون الوضع الصحي احسن. احنا ما ندري الايام القادمه ايش يصير مع هالمصانع وهالبلاوي والتلوث البيئي وما ندري، فلا يكون احنا بعد نسهم من حيث لا نشعر من خلال عدم الاندكاك في هذه العمليه. وفقنا الله واياكم لكل خير.